النظام السعودي يقود إلى العدو الإسرائيلي بأحكامه الجائرة بحق المختطفين الفلسطينيين. مستمعينا الأعزاء، والآن ننتقل إلى استوديو الأخبار. السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضارتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن واشنطن لن تكسب أي نتيجة إذا واصلت سياسات ترامب الفاشلة. إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس في الضفة الغربية. استهداف رتلا للاحتلال الأمريكي في محافظة بابل جنوب بغداد. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن واشنطن لن تكسب أي نتيجة إذا ما واصلت سياسات ترامب الفاشلة، ولا بد من تغيير موقفها داعيا إياها إلى قبول الحقائق على الأرض. وأضاف خطيب زادة أن إيران لن ترضى بأقل من بنود الاتفاق النووي، وأن الجميع بات يعلم أن سياسة الضغوط القصوى قد فشلت. وشدد على أن النقطة المهمة في مفاوضات فيينا هي أن إيران لم تترك المفاوضات النووية، ولفت إلى أن طهران تنتظر ليستقر المسؤولون الجدد في مناصبهم، مشيرا إلى تأكيد الرئيس إبراهيم رئيسي حول عدم تردد إيران في السعي لرفع الحظر عنها. اعتبر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن القوة العامل الوحيد الذي بإمكانه ردع الكيان الصهيوني. جاء ذلك بتصريحات لسلامي لدى استقباله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، أشار فيها إلى انهيار صورة الصهاينة التي رسمتها وسائل أعلام قوى الاستكبار بعد معركة القدس. وشدد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية على أن زوال هذا الكيان الغاصب بات مسألة حتمية. أصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مفرق قرية بيتا جنوب نابلس في الضفة الغربية. وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 63 مواطنا بجروح مختلفة خلال المواجهات جراء إطلاق الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع. مصادر فلسطينية ذكرت أن جنود الاحتلال اقتحموا قرية بيتا فجرا واعتقلوا 6 شبان، أعقبت ذلك عمليات تفتيش واسعة لمنازلهم. كما اندلعت المواجهات إثر مطالبات الأهالي باسترداد جثمان الشهيد شادي الشرفة الذي تحتجزه قوات الاحتلال منذ إعدامه بالرصاص قبل نحو أسبوعين على مفرق القرية. استنكرت الفصائل الفلسطينية الأحكام الصادرة من قبل السلطات السعودية بحق المعتقلين الفلسطينيين، وطالبت حركة حماس الرياض بالإفراج عن المعتقلين لإنهاء المعاناة التي تعيشها عوائلهم، فيما نددت حركة الجهاد الإسلامي هذه الخطوة معتبرة إياها قرارات مخالفة للشريعة الإسلامية وتتعلق بالدفاع عن المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني. كما نددت لجان المقاومة بالأحكام ذاتها مبينة أنها تستهدف صمود الفلسطينيين ومقاومتهم. حول حملة التنديد الواسعة بالأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بحق الفلسطينيين والمدافعين عن القضية الفلسطينية، نتابع التقرير التالي.
استنكار فلسطيني واسع للأحكام القاسية التي أصدرتها السلطات السعودية بحق المعتقلين الفلسطينيين. حركة المقاومة الإسلامية حماس عبرت عن صدمتها بأحكام السلطات السعودية، معتبرة أن هؤلاء الإخوة لم يقترفوا ما يستوجب هذه الأحكام القاسية وغير المبررة، فكل ما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم الذي ينتمون إليه. حماس دعت القيادة السعودية إلى سرعة الإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم التي مضى عليها ما يزيد على السنتين. حركة الجهاد الإسلامي عربت عن استنكارها وإدانتها الشديدة للأحكام الظالمة والجائرة التي طالت المواطنين الفلسطينيين المقيمين في السعودية بتهم دعم صمود الشعب في الأرض المحتلة. وأكدت الحركة أن هذه الأحكام الظالمة وغير المبررة لا تتفق وشريعة الإسلام وقيم العروبة في الدفاع عن المسجد الأقصى والشعب المظلوم الرازح تحت الاحتلال الصهيوني. أما لجان المقاومة في فلسطين فقد اعتبرت الأحكام السعودية بأنها تستهدف صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، وهي عدوان إرهابي على كل مكونات الشعب الفلسطيني. وحثت لجان المقاومة الشعب السعودي على إعلاء صرخته في وجه هذا الظلم الذي يستهدف القضية الفلسطينية ولا يخدم إلا العدو الصهيوني. حركة الأحرار الفلسطينية اعتبرت أن الأحكام التي أصدرت السلطات السعودية سياسية وغير قانونية ووصمة عار على جبين النظام السعودي الذي يلعب دورا تآمريا على الشعب الفلسطيني وقضيته. واعتبرت أن النظام السعودي ارتكب خطيئة سياسية ستسجل في صفحات تاريخه البائس باعتقاله لأبناء الشعب الفلسطيني دون تهمة أو مخالفة. وكانت لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية أعلنت أن أحكاما بالسجن صدرت بحق 69 أردنيا وفلسطينيا في القضية المرتبطة بحركة حماس. وقد أشارت مواقع فلسطينية إلى أن المحكمة السعودية قضت بالسجن 15 عاما على ممثل حركة حماس لدى السعودية الذي يعاني من وضع صحي متدهور الدكتور محمد الخضري، فيما حكم على نجله الدكتور هاني بالسجن 4 أعوام.
أفاد مصدر أمني عراقي أن تفجيرا بعبوة ناسفة استهدف رتلا تابعا للاحتلال الأمريكي في محافظة بابل جنوب العاصمة بغداد. وأضاف المصدر أن أعمدة الدخان تصاعدت من موقع الرتل المستهدف. إلى ذلك أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن سقوط 3 أبراج لنقل الطاقة في جنوب الموصل بعد استهدافها من قبل تنظيم داعش الإرهابي بعبوات ناسفة. وفي الأسابيع الأخيرة زادت وتيرة الهجمات بعبوات ناسفة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المحافظات الواقعة شمالي وغربي وشرقي العراق، ما فاقم أزمة نقص الكهرباء في البلاد. أعلنت جماعة طالبان السيطرة على مدينة أيبك عاصمة ولاية سمنغان شمالي أفغانستان، لتصبح بذلك الولاية 6 التي تسقط في يد الجماعة. وقال الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أن مدينة أيبك عاصمة ولاية سمنغان باتت خارج سيطرة العدو، في إشارة إلى القوات الأمنية الأفغانية، مضيفا أن مقرات الشرطة والمخابرات باتت خالية من القوات الأفغانية وتحت سيطرة مقاتلي طالبان. يشار إلى أن جماعة طالبان سيطرت حتى الآن على 6 عواصم ولايات، وهي نيمروز وجوزجان وساري بول قندوز تخار وسمنغان. حول مستجدات الأوضاع في أفغانستان وتواصل التقدم السريع لمسلحي حركة طالبان، نتوقف عن هذا التقرير.
الشمال الأفغاني بات أكثر من 90% منه في يد حركة طالبان. عاصمتا ولايتين إضافيتين بسطت الحركة سيطرتها عليهما خلال تقدمها في معاركها مع القوات الحكومية. العاصمتان هما قندوز وساريبول، لترفع الحركة عدد العواصم التي تسيطر عليها إلى 4، وذلك منذ هجومها السريع الذي بدأ يوم الجمعة الماضي. وبحسب مصادر محلية فإن القوات الحكومية لم تعد لها السيطرة سوى على مطار المدينة وقاعدة عسكرية. وأغلقت طالبان الطريق الاستراتيجية بين قندوز وتخار الذي يفترض أن تستخدمه القوات الحكومية لاستخدام تعزيزات عسكرية. مدينة قندوز تعد أهم مكسب تحققه طالبان منذ أن أطلقت هجوما في أيار مايو الماضي، لأنها لطالما كانت هدفا بالنسبة للحركة التي اجتاح مقاتلوها المدينة في عام 2015 وأخرجوا منها، ثم دخلوها بعد عام وتم إخراجهم منها أيضا. بالإضافة إلى أنها تعتبر جائزة كبرى للحركة لأنها تقع عند بوابة الأقاليم الشمالية الغنية بالمعادن، ويبلغ عدد سكان المدينة نحو 270,000 نسمة. تقدم طالبان السريع شكل مفاجأة للقوات الحكومية التي حاولت تدارك تراجعها على الأرض للتفوق في السماء، بعدما تلقت دفعة مهمة من المقاتلات الأمريكية من طراز B-52، حيث قامت بقصف تجمع لمقاتلي طالبان في مدينة شبرغان عاصمة ولاية جوزجان. وبحسب وزارة الدفاع الأفغانية فإن هذا القصف أدى لمقتل 200 مسلح من طالبان. وقالت واشنطن إنها نفذت عدة ضربات جوية ضد الحركة ودعما للقوات الحكومية خلال الأيام الماضية. وزارة الدفاع الأفغانية قالت إن القوات الحكومية بدأت عملية عسكرية في ولايتي قندهار وهلمند، وأضافت أن تعزيزات عسكرية جديدة وصلت إلى مطار قندهار لمساندة القوات الموجودة جنوبي البلاد. وأوضحت أن قائدا عسكريا في حركة طالبان قتل في الاشتباكات مع القوات الحكومية في ولاية هلمند. وقد أعلنت الحكومة أنها استعادت السيطرة على مديرية جيري في ولاية قندهار من حركة طالبان، بالإضافة إلى استعادتها لمديرية دند الملاصقة لمدينة قندهار.
شهدت العاصمة اليمنية صنعاء مسيرة جماهيرية كبرى تنديدا بالحصار الأمريكي ورفع سعر الدولار الجمركي. بيان المسيرة حمل أمريكا المسؤولية عما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار، معتبرا أن رفع سعر التعرفة الجمركية قرار أمريكي تنفذه أدواتها، وأكد أن سياسة التجويع والحصار والتضييق على الشعب اليمني لن تزيد الشعب إلا إصرارا وصمودا في مواجهة قوى العدوان. واعتبر البيان أن أعمال القرصنة البحرية جريمة حرب مدانة، وأن فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة والحصول على الغذاء والدواء حقوق مقدسة لا تقبل المساومة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
غضب واستنكار واسع تبديه هذه الجموع المحتشدة في صنعاء تنديدا بالحصار المستمر وما تصفها بسياسات التجويع من قبل التحالف السعودي وأطرافه، وآخرها الإجراءات المتخذة بشأن رفع التعرفة الجمركية وطباعة عملة مزورة، محاولة كما يقول هؤلاء لخنق الشعب اليمني وإخضاعه ومضاعفة معاناته.
الشعب اليمني خرج ليؤكد أنه مهما مارس عليه العدوان من أساليب في إخضاعه فلن يخضع.
الشعب اليمني قادر على تدمير هذه المؤامرة الدنيئة الحقيرة من أجل إخضاعه وإركاعه.
هذه التظاهرة هنا تمثل جزءا من احتجاجات واسعة تشهدها المناطق اليمنية رفضا لممارسات التحالف السعودي وحربه الاقتصادية، مطالبين برفع الحصار عن المنافذ ووقف الخطوات التي من شأنها الإضرار باقتصاد اليمن.
يريد أن ينتصروا على شعبنا، فاستخدموا التجويع سلاحا واستخدموا الحصار سلاحا، وأرادوا أن يفاورون على ما هم مجرمون بسبب تصرفهم هذا أمام القانون الدولي.
برعايه أممياه.
هتافات المحتجين تمحورت حول استنكار موقف أمريكا ووصفه بالإجرامي لوقوفها وراء هذا الوضع الاقتصادي المعقد، إلى جانب انتقاد الدور الأممي وسلبيته في حل القضايا الإنسانية.
هذا السخط الشعبي هنا هو امتداد لمواقف اليمنيين المنددة بسياسات الحصار والحرب الاقتصادية للسعودية وأطرافها، حرب ترجمتها مستجدت من قرارات يخشى أن تضرب ما تبقى من الاقتصاد الوطني.
القرارات الأخيرة تمثلت في رفع حكومة هادي للرسوم الجمركية في الموانئ المسيطرة عليها والمسموح فقط بالاستيراد عبرها، إلى جانب ضخ مزيد من الأوراق النقدية المطبوعة كإجراءات من شأنها بحسب اقتصاديين زيادة انهيار العملة المحلية وتوسيع رقعة المجاعة في البلاد وتعميق الأزمات الإنسانية.
واصلت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها خرق اتفاق السويد لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة اليمنية وسط صمت دولي متعمد. وأفادت مصادر عسكرية يمنية أن المرتزق ارتكبوا أكثر من 180 خرقا بمناطق متفرقة من المحافظة خلال 24 ساعة الماضية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن واشنطن لن تكسب أي نتيجة إذا واصلت سياسات ترامب الفاشلة. إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس في الضفة الغربية. استهداف رتلا للاحتلال الأمريكي في محافظة بابل جنوب بغداد. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها الشباب، أحبتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة إلى حضراتكم، إلى دنيا الشباب. وما زال الحديث عن المراسل الشاب، تحديات وطموح. نعم، نتحدث عن مهنة المراسلين الشباب، ونتحدث عن الإشكاليات التي يواجهها المراسل، وكيف يمكن النظر إلى دور المراسل في الإعلام وفي الحياة بمختلف مناحيها. وكذلك نتوقف أيضا عند رؤية المختصين لدور المراسلين في الأزمات المختلفة. الصحفي أو الصحفي كما يقال، والمراسل، مفاهيم متشابهة للغاية، وفي كثير من الأحيان تكون مصطلحات قابلة للتبادل. على الرغم من ذلك، هناك بعض الفروق الدقيقة التي تميز نشاط كل من متخصصي الاتصالات. لا يعيش الصحفي الأخبار دائما من منظور الشخص الأول ثم يخبرها أو يخبرها، لكنه يقوم بنشاطه في نشر المعلومات كمعلن، كمذيع، كمحرر أو ككاتب رأي، فيما يبحث المراسل عن مصادر المعلومات الخاصة به ثم ينشرها، عادة في صيغة الشخص الأول، في معاملة ذاتية أو في معاملة ذاتية للأخبار. وعادة المراسل متخصص في موضوع معين، في العروض، في الحرب، في الرياضة، في القضايا الاجتماعية، أو في التحقيقات الصحفية حول مختلف القضايا. هذا طبعا ما أشرنا إليه وتحدثنا عنه في لقائنا اليوم السبت الماضي. إذن، وعلى غرار ما تحدثنا عن، ممكن أن نتحدث عنه أنه صحفي أو مراسل، هو يمتلك كثير، يعني هذه المهنة تمتلك الكثير، وفيها الكثير من الإشكاليات أو المشاكل التي تعيق عمله. وبالنظر إلى دوره المهم في تغيير كثير من المعادلات على أرض الواقع، لابد أن نتحدث عن أهم ما يعاني منه المراسل، ونسعى لإثارة بعض من الحلول المقدمة لهذه المشاكل والتحديات التي يعانيها. إذن كونوا معنا أصدقائنا الشباب، واصحبونا، والحديث عن المراسل الشاب، تحديات وطموح.
آمال
وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج،
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
نرحب بالأستاذ عبد الهادي الضيفاني الإعلامي والمراسل السابق من طهران. أستاذ، برأيكم ما هي أهم الإشكاليات التي تواجه عمل المراسل في بلداننا الإسلامية، ولماذا نجد لها حضورا في واقع العمل الإعلامي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل كل شيء أتقدم لكم وكل العاملين في الإعلام الملتزم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمناسبة يوم المراسل والإعلامي في جمهورية إيران الإسلامية، كما نقف وقفة إجلال وإكبار ونترحم على روح المراسل الشهيد محمود صارمي، مراسل وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية في أفغانستان، الذي قتلته جماعة طالبان خلال هجومها على القنصلية الإيرانية في 8 من آب عام 1998 واستشهد مع الدبلوماسيين الإيرانيين. فيما يخص الإشكاليات التي يواجهها المراسل الملتزم وخاصة المراسلين الشباب والحديثي العهد، هو الصدق والأمانة والدقة والسرعة. يعني الصدق والأمانة وجهان لعملة واحدة، والدقة والسرعة أيضا نقطتان أخريتان. من الطبيعي إذن أن المراسل الشاب خاصة الحديث العهد في المهنة يحتاج لتجربة، يحتاج لمعلومات، يحتاج لخلفية. فكل حدث يذهب إليه المراسل عليه أن يتمكن من تحضير معلومات، ليتمكن من نقل الصورة وواقع الحدث للمشاهد دون زيادة أو نقصان. لكن ما نشاهده في عالم اليوم هو أن بعض وسائل الإعلام المأجورة وكأنها تحضر أخبارها قبل وقوع الحادث، أو أنها مثلا تصور أحداثا مفتعلة ومفبركة لتثير الشارع ضد جماعة دون أخرى، مثل كما شاهدنا والعالم بأسره شهد مثل هذه الحالات ومثل هذه الأحداث، بان تسلل الجماعات الإرهابية للجمهورية العربية السورية قبل حوالي 10 سنوات. يعني كانت هذه وسائل الإعلام المأجورة تعمل وتعمد لإحراق إطارات السيارات خلف التلال وتصورها من بعيد وتجعل مراسلها على مقربة من هذا ذلك الحريقة والدخان ليعلق عليها ويقول أن هذه النيران هي نتيجة القصف العشوائي للجيش السوري على المدنيين أو السكان، في حين هذه المنطقة المعنية هي منطقة تكتظ بتجمعات الإرهابيين المسلحين المتسللين إلى سوريا. هذا من جانب. ومن جانب آخر، على المراسل الشاب أن يكون مزودا بالمعلومات. يعني أي حدث، أي باعتبار برنامج يريد أن يذهب إليه أو أي موقع يذهب إليه، يجب أن يقدم عنه تقرير، لأن المشاهد أو المتلقي للخبر والنبأ تهمه 3 نقاط: الأولى حقيقة الحدث، نوعية الحدث، والنقطة الثانية أسباب وقوع الحدث من ناحية الزمان والمكان، لماذا وقع في هذه المنطقة، لماذا في هذا الوقت بالتحديد، والنقطة الثالثة هي الآثار والتبعات التي ستترتب على إثر وقوع هذا الحدث. أما المشاهد أو المتلقي للأخبار يعني يتوقع من المراسل أن يقدم له معلومات كاملة أولا عن الحدث، وأن تتسم معلوماته بالصدق، الصدق، الصدق ثم الصدق. يعني على المراسل أن ينقل الواقع حتى وإن لم يتمكن المراسل الشاب من الوصول إلى قلب الحدث، مثلا سقوط طائرة بركابها، تناثر الأشلاء على الجبال أو على سطح البحر، هذا ما يصعب ويصعب الأمر على المراسل، ولا يمكنه أن يذهب إلى عادة إلى مثل هذه المكانات، خاصة في اللحظات أو الأيام أو الساعات الأولى. هذا صعب، يعني من الإشكاليات حقيقة صعبة على المراسل، وبعض المراسلين أصلا قد يضطرون إلى الذهاب إلى ساحة الحدث وهي معركة، وهذه قد يخاطرون بأعماره، وهناك الكثير من الإشكاليات التي قد لا يسع الوقت لذكرها.
نعم، شكرا جزيلا أستاذ.
بالخدمة، ممنوح، مع السلامة.
الشكر موصول لزميلنا وأستاذنا الأستاذ عبد الهادي الضيغمي الإعلامي السابق على هذه التجربة الثمينة ومشاركته معنا في لقاء دنيا الشباب. تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا، أهلا ومرحبا بكم، والحديث عن المراسل الشاب، تحديات والطموح. ربما يتبادر إلى ذهن البعض بأن الحديث يعني يكون مقيد في إطار الذين يعملون في مؤسسة إعلامية كالإذاعات والتلفزيونات أو الصحف والمجلات. باعتقادي الشخصي أعتقد أنه الأمر لم يعد كذلك، يعني باعتبار المراسل يعتمد على وسيلة إعلامية ويكون وسيطا بين الوسيلة الإعلامية وبين المجتمع، بين الأحداث التي تكون في المجتمع. طيب الآن الوسيلة الإعلامية متوفرة وفي متناول يد الجميع، يعني اليوم أنت جالس في البيت وباستطاعتك أن تتواصل مع الآخرين من خلال مواقع التواصل الوسيعة والكثيرة والآخذة بالانتشار وبالتنوع يوما بعد آخر. إذن الوسيلة الإعلامية متوفرة وليست حكرا على يعني ما نسميهم بالمراسلين أو المحررين وما إلى ذلك والصحفيين كذلك، يعني اليوم كل واحد منا باعتباره يمسك بيده الجوال وباعتباره يتواصل مع الآخرين باستطاعته أن يكون مراسلا، باستطاعته أن يقوم بتغطية الأحداث التي في منطقته، في حيه، في مدينته، وهي ربما تكون خافية عن أعين الصحفيين والمراسلين. فلذلك الموضوع وسيع جدا، يعني يشمل كل من يستمع إلينا وكل من يستطيع أن يتواصل مع الوسائل الإعلامية، مواقع التواصل، المواقع التي تنقل عادة الأخبار من هنا وهناك. فلذلك يجب أن نتسلح بالصفات ونكون متصفين بالصفات التي ينبغي على المراسل أن يتحلى بها حتى يؤدي هذا الواجب بشكل صحيح. طبعا هناك ستكون تحديات تكون أمام مهمة المراسل، سواء يعمل مراسلا رسميا منتميا منتسبا لجهة إعلامية أو يكون مراسلا فخريا حتى لبعض المؤسسات ولوسائل إعلامية، أو يعمل ويلبي طموحه الذاتية في حبه ورغبته لمهنة المراسلة، وبالتالي يؤدي ما يؤديه المراسل الرسمي في الوسيلة الإعلامية. الحديث كثير وطويل، لكن ابقوا معنا أحبتي الأفاضل لنكون مع فاصل وإن شاء الله نعود إليكم. طيب نواصل تقديم برنامج دنيا الشباب، المراسل الشاب، تحديات وطموح، مع الفقرة التالية.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي، قال مراسل إذاعة بي بي سي الصحفي العربي عبد المؤمن لمراسل وكالة إرناء الإيرانية، إن مهنة المراسل الصحفي تعتبر الأصعب على الإطلاق من بين المهن المتعلقة بالإعلام، بحكم أن المراسل يمثل مكتبا كاملا لوحده ويعمل عمل فريق تواجهه صعوبات التنسيق، بالإضافة إلى صعوبة إقناع المسؤولين للإدلاء بالتصريحات. كما أشار مراسل بي بي سي إلى تسارع الأحداث التي تحد من قدرته على الإلمام بكل ما يحدث في البلد الذي هو فيه والتواجد في كل مكان وأداء تغطية متميزة. ويقول العرابي عبد المؤمن إن المراسل الصحفي يعيش دائما تحت سياسة البلد الذي يراسل منه، حتى وإن أراد التحرر من ذلك بفعل الكثير من الضغوط السياسية والاجتماعية، ويعيش حالة من الاضطراب حين تتصادم السياسة التحريرية للوسيلة التي يعمل بها مع الوضع السياسي الراهن في بلده، ولذا يحاول الموازنة دائما في هذه الوضعية. وهنا تظهر قدرة المراسل على تحدي الصعوبات. ويؤكد العرابي عبد المؤمن المختص في الشأن الثقافي أن للمراسل الصحفي دورا هاما في التقريب بين الشعوب، ومهمته تكمن في إظهار العمق الثقافي لكل منطقة ومدى تقاربها مع ثقافات البلدان الأخرى، وإبراز المشترك بين الشعوب وثقافتها والتركيز عليها لا البحث عن المختلف الذي يؤدي للخلاف. ويرى الإعرابي عبد المؤمن أن الشعوب تتقارب حين تدرك مدى الترابط الموجود بين الثقافات، وحين تكتشف النقاط المشتركة في ثقافتها ولهجاتها وحضاراتها الإنسانية.
شكرا لعلياء على هذه الفقرة. كنا نتحدث عن الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المراسل الشاب في أداء مهنته. من أهم الصفات طبعا أيضا الأستاذ عبد الهادي أشار إلى هذه الصفة، مسألة التحدي، أنه يتحدى الواقع بالرغم من المرارة الموجودة في التحدي في الواقع الاجتماعي. يتحدى الفساد، يتحدى حالات الانحراف في المجتمع، يتحدى أولئك الذين يقفون حجر عثرة لحلحلة مشاكل الناس، لحلحلة مشاكل المجتمع، يتحدى كل خائن، يتحدى الانحرافات التي تكون في المجتمع، ويسعى البعض من أصحاب المنافع المادية التغطية على تلك الأحداث. هذا المراسل هو الذي سيكون يتحدى كل هذه الظروف، وفي بعض الأحيان يقدم حياته لهذا السبيل. وكما أشرنا في يوم السبت أننا نقف اليوم ونتحدث عن المراسل ومهنة المراسل وتحدياته وطموحاته، باعتبار يوم أمس كان يوم المراسل، يوم الصحفي في إيران، وذلك إحياء لذكرى الشهيد محمود صارمي الصحفي الإعلامي الذي اغتيل في الحدث الإرهابي الذي حدث في مزار شريف في أفغانستان على يد جماعة الطالبان مع 9 من الدبلوماسيين في القنصلية الإيرانية. وهناك بالمناسبة بعض الجهود الإعلامية مثل بعض الأفلام وبعض المسلسلات التي مثل فيلم مزار شريف في إيران، أنتج هذا الفيلم للحديث عن الجهود الجبارة التي بذلها هؤلاء في إيصال الكلمة والصورة الناصعة والصورة الواقعية، بالإضافة إلى المسلسلات الأخرى مثل مسلسل مرضية التي أيضا هي مسلسل يعني يتناول هذا الموضوع. دعوني أقرأ لكم مشاركة الأخت الفاضلة. نعم، كانت هناك مشاركة للأخت أم حسن من القطيف، تقول: المراسل هو الذي يعكس الحدث سياسيا كان أو اجتماعيا أو دينيا حال وقوعه للمشاهد أو المستمع، ويجب أن يتحمل المراسل المسؤولية ويكون أمينا صادقا في نقل المعلومات ووصف الحدث كما هو. من هنا فإن على المراسل أن يتقي الله فيما ينقله للناس، وعليه أن لا يتعامل مع جهة إعلامية قد تجبره لتزييف بعض الحق التي يشهدها ويراها بعينه، وأن يكون مستعدا لأي مضايقات قد تحدث له من المحيطين به أثناء تقديمه لتقريره. فمهنة المراسل هي مهنة شاقة وهامة وتتطلب الكثير من المهارات. وتقول في الختام: أشكر لكم شكرا لكل مراسل أمين صادق نقل الحقيقة في زمن كثر فيه الزيف والتضليل، وشكرا لكم. شكرا جزيلا لأم حسن من القطيف.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم جميعا وللشباب بشكل خاص. الحقيقة المراسل مهمة خطيرة، وأنا أعتقد أن الشاب يصلح تماما لهذه المهمة الخطيرة، ولكن بقيود معينة. الشاب عليه أن يتواصل مع الحداثة في مسألة تطوير الإعلام وكيفية أن ينجح في هذه المهنة، وثانيا أن يتعلم أن الصدق ونقل الحقيقة إنما هي خدمة للإسلام وللأمة وللشعوب وللإنسانية، وثالثا أن يعي أن هذا الإعلام إذا لم يكن صادقا إنما سيكون عامل لهدم الإنسانية، لهدم المشاريع، لتقريب البعيد، ونكون البعيد لدينا قريب. وهذا مع الأسف الذي نراه الآن في كثير من المؤسسات الإعلامية والأشخاص المهتمين بالإعلام. أنا أوصي الشباب أن يلتزموا بهذه المهنة وشروطها لكي يخدموا الإنسانية ويخدموا شعوبهم ويخدموا أنفسهم، من ناحية أن التاريخ سيسجلهم كانوا صادقين مبدعين في هذه المهنة الحرة المحترمة. والسلام عليكم. وليد الأسدي من العراق.
المراسلين الشباب والطموحين يجب أن يكون عنده مصداقية في كل ما يعمل. يعني أولا عليه أن يأخذ الخبر من المصدر الصحيح، لا أن يكون فوضوي وسريع ويتعصب لجهة معينة بحيث أنه يأخذ الخبر دون تروي، دون تحقيق، دون تدقيق، وهذا يجب أن يكون بينه، لأن الخبر الغير صحيح سيثير الشك والريبة، يعني يعمل عدة مشاكل مع المتلقي، وهو المراسل سيخسر ثقة الناس به. لذلك يجب على المراسل أن يكون يبحث عن المصدر الحقيقي والصحيح ومهما كانت النتيجة. أحيانا تكون هناك خبر مثلا يستطيع أن يأخذ عليه مثلا مكافأة أو جائزة، وهو هذا الخبر يثير بعض الناس دون تحفظ. لذلك مهما كانت النتيجة ومهما كانت الفائدة أو الجائزة أو يعني العطاء الذي سيحصله، لا يجب عليه أن يكون متسرعا في أخذ ونشر هذه الأخبار أو هذا الخبر دون أن يتأكد من المصدر. المصداقية المراسل هي التي تجعله ناجحا ومتفوقا، وهذا يعني من باب أخلاق أهل البيت عليهم السلام الله، الذين أوصونا أن الصدق هو الأنجى والأفضل والذي يجعلك تكون مستقيما في المجتمع متفوقا على كل زملائك، وعلينا أن نكون هكذا إن شاء الله. أخوكم عاطف المسكي من دمشق.
شكرا لك وليد الأسدي من العراق. ومن دمشق كنا أيضا مع الحبيب عاطف المسكي، مشكور على مشاركتهما. نجد في أغلب المشاركات أنهم يركزون على مسألة الصدق، ويبدو أن هذه المسألة يعني مهمة وغاية الأهمية أكثر اهتماما من سائر الصفات التي أيضا يجب أن يتصف بها المراسل، يعني الخلق والصدق والصداقة التي ينبغي توفرها لدى المراسل. ربما هذا يكون من أهم الصفات التي يتصف بها المراسل. فإذا لم يكن الشخص ملتزما بالصدق، فحتى إذا كان على خلفية ثقافية كبيرة، حتى إذا كان على قدرة التواصل العالية مع الآخرين، مع كان له جرأة وقدرة مناقشة كبيرة مع مثلا الشخصيات والضيوف والخبراء، حتى إذا كان على معرفة بأدوات الإنتاج والإخراج التلفزيوني والراديو، يعني حتى إذا كان متصفا بهذه الصفات التي هي ضرورية للشخص المراسل أو الصحفي، لكن إذا لم يكن صادقا في نقله للخبر، إذا كان متأثرا بالإملاءات التي تملى عليه من قبل المؤسسة التي هي تريد أن تزيف الحقائق للناس، تريد أن تغطي على حقائق الحدث الموجود، كما شاهدنا يعني هذا الأمر ليس بخافيا عنكم أحبتي، أنتم تعرفون بأن في الفضائيات المشهورة على في الساحة العربية، يعني هناك بعض الفضائيات تتعمد تشويه الصورة، تتعمد تشويه الحقائق الموجودة، ولكن بالمقابل وجدنا أن من الذين يعملون تحت إشراف هذه المؤسسة خرجوا عن سيطرتهم وأعلنوا رفضهم للإملاءات تلك، وأعلنوا الحقيقة من خلال موقفهم الصارم، وفضلوا الأخلاق، فضلوا الصدق على معايير الزيف وتزييف الحقائق. طيب، ننتقل مرة أخرى إلى فقرة إنتاجية، نستمع معا إلى هذه الفقرة وإن شاء الله نعود إليكم.
مهارات للنجاح. تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام، إليكم بعض المهارات التي لابد أن يتحلى بها المراسلون الشباب، ومنها الشجاعة والصدق والأمانة. من أهم المعايير التي يجب أن يتحلى بها المراسل، لأنه على تماس مباشر مع الحدث، ولذلك يعتبر مسؤولا عن الحقيقة أمام الرأي العام. المناورة والتفاوض. يجب أن يكون المراسل الناجح ذكيا ومناورا ومفاوضا جيدا، حتى يستطيع الوصول إلى الحقيقة الكاملة بدون تأخير أو حرج أو مأزق أو خطر. اعتماد مصادر دقيقة ومتجددة. على المراسل الناجح أن يعتمد مصادر دقيقة ويحافظ على سريتها، وأن يفتح قنوات مصادر جديدة كلما استجدت الظروف والأحداث. فالاعتماد على مصادر دقيقة ونزيهة ستجعل المراسل مصدرا للمعلومة الموثوق بها لدى الجمهور. التواصل الاجتماعي. من الضروري جدا أن يتمتع المراسل الناجح بحضور اجتماعي، وأن يكون مقبولا لدى الآخرين، حتى يتمكن من إنجاز عمله بدون معوقات، ويضمن تفاعل الجمهور مع مادته الإعلامية. العمل في مؤسسة إعلامية تؤمن بالحرية والمهنية. العمل ضمن مؤسسة إعلامية مهنية تؤمن بالحرية وتحترمها أحد أهم وأبرز عوامل نجاح المراسل الصحفي في عمله. تطوير القدرات. المراسل الناجح هو من يطور نفسه بنفسه من خلال متابعة أساليب العمل الحديثة عبر الإنترنت، وتطوير قدراته ومهاراته باستمرار، مع ضرورة تخصيص وقت كاف للتعلم. عليه أن يدرك جيدا أن الرتابة في العمل تقتل الإبداع وتضعف من تفاعل الجمهور وتواصله. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
شكرا جزيلا مرة أخرى للزميلة علياء على هذه الفقرة مهارات للنجاح. وينضم إلينا الإعلامي ومراسل إذاعة طهران وكذلك قناة العالم الفضائية الزميل الأستاذ فارس الصرفندي. أستاذ فارس، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا لانضمامك لبرنامج دنيا الشباب، وأنت أيضا من الشباب إن شاء الله، صحيح؟
تحياتي لكم ولكل من يستمع إلى إذاعة طهران، الإذاعة العزيزة على قلبي التي كانت أول إذاعة يسمع بها صوتي قبل أكثر من 20 عاما تقريبا.
طيب، لم تجبني على سؤالي، هل أنت ما زلت من الشباب؟ يعني قبل 20 سنة يعني قبل 20 سنة تتعاون مع الإذاعة؟
الشباب هو شباب القلب. لكن انا اعتقد
تبين انت يعني اعتقد اصبحت قريبا من السن الشيوخ.
يعني انا اعتقد ان الشباب شباب القلب،
شباب القلب.
ولكن عندما يعني تدخل الى سن 40 يعني تصبح هناك الحكمة موجودة اكثر. يصبح التفكير العقلاني أكثر من مرحلة ما قبل 40.
يعني أنت فوق 40 صحيح؟
نعم، أنا تجاوزت 40 بقليل. صحيح،
نقبلك كشيخ للشباب لا بأس أستاذ فارس.
شكرا.
بارك الله فيك. وهنا في البرنامج الأستاذ مخرج البرنامج كاظم صادق أيضا يعني تحدث لنا عن نشاطاتك وجهودك الإعلامية، وأنت في فلسطين في أرض المقاومة كنت وما زلت يعني تنقل لنا الأخبار والتقارير، يعني المناسبة جيدة لكي نستفيد من حضرتك ومن تجربتك خلال هذه الأعوام، وأنت تقوم بتغطية حدث أو أكبر حدث في العالم الإسلامي. في البداية أستاذ فارس، تحدث لنا عن هذه المهنة، تحدث لنا عن طبيعة العمل، تحدث لنا عن تجربتك الشخصية مع وكيف انسجمت مع هذه المهنة لتقضي كل هذه السنين في خدمة الإعلام النافع والتغطية الصحيحة.
شكرا لك. دعني أبدأ أولا طبعا، وسيد كاظم الموسوي هو يعني رفيق درب منذ أكثر من يعني منذ 20 عاما، منذ أن بدأت العمل سواء مع إذاعة طهران وكنت مراسلا لها، ومن ثم عملت مع قناة سحر، وانتهى بي المطاف إلى قناة العالم التي ما زلت أعمل بها حتى هذه اللحظة. أنا أريد أن أقول أن تجربتي قد تكون مختلفة نوعا. أنا تجربتي كانت أنني بدأت العمل بعد رحلة أسر لدى الاحتلال الإسرائيلي. استمرت لثلاثة أعوام. حيث كنت طالبا في الجامعة عندما تم اعتقالي والحكم علي لثلاثة أعوام في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي. وبدأت العمل بالإعلام في تلك الفترة. كان لدي قرارا وأنا موجود في الأسد أن أنقل معاناة كل أسير فلسطيني يدخل إلى هذه المعتقلات وإلى منزلات الاحتلال الإسرائيلي، لأخرج بعدها وأبدأ العمل. وكانت بداية العمل مع يعني بعد عام أو عام ونصف بدأت مع بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية، الانتفاضة المباركة. بدأت بالعمل مع إذاعة طهران ومع قناة صحر في ذات الوقت، وفي العام 2003 انتقلت إلى قناة العالم، وكنت من بداية العمل منذ أن انطلقت.
صحيح.
أنا سأقول أن تجربتي فريدة ولكنها ليست فريدة. الحمد لله رب العالمين، لم يعني أخالف يوما ضميري ولم يخالف يوما مبادئي، لأنني عملت مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر مؤسساتها الإعلامية.
صحيح.
فكان دورنا هو نقل معاناة الشعب الفلسطيني.
نعم.
كان دورنا أن ننقل للعالم العربي والإسلامي ما يحدث على الأرض الفلسطينية. وللأمانة وللتاريخ أن الإعلام الإسلامي، إعلام الجمهورية الإسلامية، كان إعلاما صادقا واقعيا، لم يكن يوما إعلاما مزيفا، لم يكن يوما إعلاما يخالف هذه القضية، على العكس.
نعم.
كان إعلاما دائما مناصرا مؤيدا مساندا للقضية الفلسطينية.
نعم.
وهذا ما أعتقد أننا أنجزناه. لذلك جي. أقول بكلمة واحدة.
نعم.
يتفاجأ الجميع عندما أقول لهم أنني على مدار 20 عاما لم يتصل بي أي من مسؤولي الإعلام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
نعم.
ليقولوا لي اعمل كذا أو افعل كذا.
صحيح.
وإنما كانوا يقولون لي فقط كلمة واحدة، كل من عملت معهم من أسماء لا أريد أن أذكرها.
نعم.
لأنني سأظلم بعضها أو أنسى بعضها، لكن كل.
صحيح.
من عملت معهم في إعلام الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانوا يرددون كلمة واحدة: نحن مع القضية الفلسطينية.
نعم.
ولذلك لا أحد يفرض على أحد.
نعم.
ماذا يقول ما دام ينقل الحقيقة.
أستاذ فارس،
ما دام ينقل ما يحدث على الأرض.
أحسنت أستاذ فارس، يعني هذه النقطة يبدو أنها هاجس أصبح لدى كل من يعني نستطلع رأيه بخصوص المجال الإعلامي وخاصة مهنة المراسل. يقولون الصدق ثم الصدق ثم الصدق. المستمعين أيضا يؤكدون على مسألة أنه يجب أن يتحلى بالصدق في تغطيته للحقائق الموجودة على الأرض. يعني هذه المسألة كيف تنظر إليها؟ وبالنسبة إلى حالات الفساد، حالات الزيف الموجودة في عمل الإعلاميين، البعض الإعلاميين طبعا، أنه كيف يمكن مواجهة هذه الحالة، وكيف يمكن دعم هؤلاء الإعلاميين الذين يلتزمون بالصدق حتى وإن كلف ذلك حياتهم؟
يعني أولا بعدي أقول يجب أن نكون صريحين. للأسف هناك الإعلام، هناك بعض الإعلام العربي الذي يعمل على تزييف الحقائق.
نعم.
ويعمل على يعني تغيير صورة المشهد في تحديدا في الأراضي الفلسطينية. يعني تخيل عندما كانت حرب غزة قبل 3 أشهر أو في شهر يعني نيسان أو أيار الماضي، كيف كان، رأينا كيف كان بعض القنوات العربية يعني ترفض أن تنقل الصورة، ترفض أن يكون هناك بث مباشر.
نعم.
من الأراضي الفلسطينية. هذا المشهد كان بالنسبة لنا يشكل ضربة وطعمة في صميم القلب.
نعم.
لذلك أنا أقول أنه يجب أن يكون هناك اتحاد إعلامي حقيقي.
نعم.
للقنوات والمؤسسات الإعلامية الإسلامية.
نعم.
صاحبة الرسالة.
نعم.
طبعا هذا الأمر تحققه إلى حد ما اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية التابع لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.
نعم.
ولكن هذا أيضا يجب أن يكون هناك عمل أكثر من أجل توحيد الصوت، توحيد الكلمة، لكي تكون في مكانها ولكي تكون ناقلة حقيقية وتعكس حقيقة ما يحدث.
نعم.
على الأرض.
نعم.
إن هم القضية الإسلامية، هم القضايا الإسلامية اليوم لدينا سوريا ولدينا العراق ولدينا لبنان ولدينا اليمن ولدينا البحرين.
صحيح.
انظر كم يحاول على سبيل المثال ثورة الشعب البحريني.
نعم.
هذه الثورة المباركة، هذه الثورة التي يعني تعبر عن مظلومية شعب بأكمله يريد أن يتخلص من الاستبداد. انظر كم حاولت بعض القنوات الإعلامية، كم حاول بعض الإعلام أن يطمس هذه الثورة وأن يحاول أن لا تظهر ولا أن تكون موجودة في وسائل الإعلام، لكن صحيح. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. الإعلام الإسلامي اليوم، أنا سعيد لأننا رغم كل الضربات التي تلقاها الإعلام الإسلامي، وأنا أتحدث كمراسل على الأرض، أنا سعيد لأننا ما زلنا موجودين. عد الذاكرة قليلا، عندما حجبت القنوات الإسلامية من الأقمار الصناعية، عندما أصبحنا غير قادرين على أن نوصل الرسالة، لكن عدنا وما زالت الحرب قائمة على فكرة.
صحيح.
وآخر هذه الحرب عندما حجبت مواقع القنوات الإيرانية والمؤسسات الإعلامية الإيرانية.
نعم.
لكن أقول أن الله قد أوجد هذه الجمهورية، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كي تبقي نور الله، وكي يبقى هذا النور ساطعا، وكي تبقى هذه الشعوب المظلومة تستأنس من هذا النور الذي يأتي.
الله يبارك
من
فيك.
هناك من طهران.
بارك الله فيك أستاذ فارس الصرفندي. في الواقع وقتنا تقريبا شارف على الانتهاء، لكن في دقيقة واحدة أستاذ فارس، يعني اليوم نحن نعيش أكثر من أزمة، أزمة جائحة كورونا أيضا يعني انضافت إلى أزماتنا. باختصار شديد، كيف تنظر إلى دور المراسلين في هذه الأزمة؟ ماذا لهم وماذا عليهم في هذا الملف باختصار شديد لو سمحت؟
باختصار، المراسل على الأرض هو عين المؤسسة وعين القناة.
نعم.
والمراسل على الأرض هو من يعكس الصورة للعالم. دور المراسل، دور الصحفي على الأرض أن يقوم بعكس وبدور انعكاس هذا المشهد، وأن يكون واضحا وحقيقيا وقادرا على أن ينقل الرسالة.
نعم.
الحقيقية إلى العالم من خلال مؤسسة الإعلام.
بارك الله فيك أستاذ فارس الصرفندي، الإعلامي ومراسل إذاعة طهران، وكذلك مراسل قناة العالم الفضائية. شكرا لإتاحة الفرصة لبرنامج دنيا الشباب، بارك الله فيك.
شكرا لكم.
نعم، وبهذا الحوار مع الزميل الأستاذ فارس الصرفندي نصل إلى ختام حديثنا وموضوعنا عن المراسل الشاب، تحديات وطموح. مرة أخرى نقول ونؤكد بأن كل ما يجب أن يتحلى به المراسل من الصفات، أنه يكون متطورا لذاته، أن يكون متأهبا دائما، أن يكون متكلا على قدراته في تحليل وفي الاعتماد، كل ذلك لا يكون حقا إلا إذا اعتمد عمل المراسل على الصدق والصداقة والشفافية. شكرا جزيلا لكم لحسن تواصلكم أصدقائنا الشباب، حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.